أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع عشر من شرح العقيدة السفارينية. والله الذي في دوامه يصب على الرصاص ليثبت. سبحان الله، هؤلاء انا اشك في صدقهم، في صدق نيتهم. نعم، انا اشك في صدق نيتهم. هل جاء في الشرع شروط الصلاه كذا، واركان الصلاه كذا، وواجبات الصلاه كذا، شروط الحج كذا، وواجبات كذا؟ هذا ما جاء في السنه، لكن علم هذا بالتتبع. كذلك صفات الله عز وجل بالتتبع وجدناها لا تخضع عن هذا. التوحيد بالتتبع وجدناها لا تخضع عن ثلاث اقسام. يعني الشارع كما تعرفون ما هو مصنف، الشارع يطلق الشرع، احيانا يكون فيه تقسيم واحيانا لا يكون تقسيم، وحتى في الامور الكونيه احيانا تاتي مطلقه واحيانا مقسمه، فمنهم شقي وسعيد، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، واحيانا لا تاتي مقسمه. فاذا كان هذا التقسيم يؤدي الى ابطال شيء من النصوص رددناه على قائد، واذا كان يحصل لنا النصوص ويضبطها لنا فهذا خير، هذا خير ولا مانع منه. اما والله لو كان يرد النصوص، مثل تقسيم بعض الاشاعره الان الصفات الى 40 صفه، وهذه صفه معنى وهذه صفه كذا، ويتضمن هذا التقسيم ابطال الصفات، هذا نرده. لكن هذا التقسيم الذي قسمه شيخ الاسلام وغيره ما فيه اي شيء يبطل ما جاء به النصوص، انما هو حفر للمعاني حتى لا تتشتت على طالب العلم. ما ادري هل صدق ولا ما صدق، يعني ما اتبعت هذا. وانا طريقتي الشيء اللي اقتنع به ما اعرف اطلب خلاف او احد قال به او ما قال به. ما دام الانسان مقتنع بدلاله الكتاب والسنه في الشيء ما حد يروح يطلب بحث. نعم.
ومنه لا يتعلم
بصفة
الله إلا ما تبقى أو إلا ما سأل على السلام.
نعم.
أحيانا تعرف الطالب
يعني
صفة يقول
منها بعض الناس،
ولا يعلم هل
قال بها
أو لم يقل،
فإنه يتعلم. أصلا إذا عرض لك صفة وأنت ما تدري هل ثبت في الكتاب والسنة أو لا لا تثبتها إطلاقا.
لا، السؤال عنها
ما يخالف تسأل عنها عالم هل ثبت في السنة، لا بأس. هذا غير، يعني واحد مثلا انقدح في ذهنه صفة من صفات الله ولا يدري هل جاءت في الكتاب والسنة أو لا، فهو أولا من جهة العقيدة لا يعتقد، لأن الأصل من الصفات توقيفية، وهو لم يكلف ما لا علم له به، فيجب أن يكف عنه. ولا مانع من أن يسأل عالما يظن أن عنده علما منه، لا مانع. السؤال عن علم جاهل يسأل، لكن كون نتعمق ونتنقع في صفة جاءت مطلقة عن الشرع نروح نقطب ونقطش، هذا هو الذي كرهه السلام. هنا نعم. ها؟
ايه؟
هو التصديق، التصديق والإيمان سواء.
أنا
أقول
الله
نعم. ما يكلف أكثر من هذا. أبد لا يكلف أكثر من هذا، خصوصا في مسألة الصفات، لأن مسألة الصفات أمور غيبية ما للعقل فيها مدخل، ما يمكن الإنسان يقيس. فإذا كان ما في مدخل للعقل اقف عليه. هنا كل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تعطيه. من غير ما تنفيه. نعم. ما مراده بالدليل هنا؟ طيب، هل للعقل في هذا مجال؟ تكنيك
ليس العقل
في المثال إنما دل سليم
عليه.
طيب دلالة العقل المنفية هنا هي على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل؟ على سبيل الإجمال أو التفصيل؟ يعني حتى العقل لا يدل على صفات الكمال لله على وجه الإجمال. لكن العقل ما يدل على صفات إثبات صفات الكمال لله على سبيل الإجمال، يعني العقل ما يدل على أن الله له صفات الكمال بدون تفصيل. إذن هذا الدليل العقلي على ثبوت الكمال لله إجمالا هذا ثابت ما في إشكال. طيب من الذين قدموا العقل على السمع في هذا الباب؟ الأشاعرة، بل كل المعطلة، كل المعطلة قدموا العقل على السمع. طيب ما هي قاعدتهم؟
قاعدتهم
أنه
ما السمع والعقل
نعم
وما نبغى العقل نفوه ولو جاءت كتاب السنة
به إثباته. أحسنت. وما لم
تنفي كتاب السنة فلا سريع على
نفسه. ما لم ينفي العقل
على نفسه،
وبعضهم توقف فيه. أما إثباتا فلا يثبتون، هذه قاعدة. ما دل العقل على إثباته يثبتوه مطلقا، وما دل على نفيه نفوه مطلقا، وما لا فأكثرهم نفاه وبعضهم توقف فيه. طيب المؤلف رحمه الله قال: سائر الصفات والأفعال قديمة لله. هل كلامه هنا على إجماع على إجماله حق لله؟ نعم.
فإنها من ناحية
من ناحية نوعها
وأحادها.
إذن كلامه فيه إجمال لا لاصف كذا. طيب ماذا يعني بالقديم، أو ما معنى القديم عند الفلاسفة والمتكلمين؟ نعم. الأزلي الذي لا أول له، خلاف لما تقتضيه اللغة العربية. هل الوجه من صفات الله؟ الوجه من صفات الله المعنوية أو الخبرية؟ الخبرية. أحسنت. ما دليله؟ ما هو؟
لأن جاء
في الآية. أين هو؟
وجه ربك الأعلى
والأسفل. إلا التراءة؟ ولا سوف. في أيضا آية أصح من هذا ولا فيها استثناء. نعم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تمام. لو قال لك قائل: أنت إذا أثبت لله وجها حقيقة أثبت مماثلته للمخلوقين، وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، ماذا تقول؟ لكن هو سيقول لك: هل هو حقيقي ولا غير حقيقي؟ إذن مثلته في المخلوقات، لأن المخلوقات لها وجوه. نعم. اي نعم احسنت. اذا نقول لهذا الرجل هل تثبت لله ذاتا؟ فيقول نعم. اذا نقول هل تشبه ذوات المخلوقين؟ فيقول لا. اذا اثبت له وجها لا يماثل وجوه المخلوقين. ونقول هل تثبت له وجودا؟ فيقول نعم. يشبه وجود المخلوقين؟ لا. اذا اثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين. المؤلف رحمه الله يقول لكن بلا كيف. ما المراد بقول بلا كيف؟
بلا كيف يعني لا نسأل عن كيفية.
لا
لا نسأل عن كيفية.
لا يقول ثابتة بلا كيف. ما قال بلا سؤال.
بلا كيف يعني ما
نسأل عن كيف. سبحان الله. هذا أنت تقول في الأول وهذا غير صحيح.
سؤال
لا هذا كلام الآخر.
بلا تمثيل
خطأ. بلا تكييف صح. بلا تكييف يعني ما نقول إن لله وجها كيفية وكذا وكذا. هذا ما بلا كيف. أما السؤال فهو غير إثبات التكييف. السؤال أن يسأل سائل يقول كيف وجه الله يقول هذا لا يجوز السؤال عنه لأن السؤال عنه بدعة. واضح؟ طيب لو ادعى مدعي أن السلف لما قالوا بلا كيف أرادوا بلا كيفية.
ليس صحيح.
ها؟ كيف؟
لأن كل شيء موجود لا بد من كيفية.
أحسنت. نقول لأن نفي الكلية على سبيل الإطلاق نفي الوجود. الكل موجود لا بد له من كيفية. تمام. إن شاء الله الدرس القادم درس جديد.
قال رحمه الله تعالى
مرها كما مرها يا حتى في مراها انت عليك يفتح من مرها هي النصوص توما ها نعم
بغير تأمين وغير فكر ويستثمر من حيث العلم كما استحال الناس حقا والعمل وكل نفس قد فعل الله علم فيا بشرى من الوالاء.
أظن البث الأول قرأ شرحنا ومرها كما أردت بالذكر من غير تأويل وغير فكر. طيب قال ويستحيل الجهل والعكس. يستحيل الاستحالة معناه التعذر وعدم الإمكان. الجهل على من؟ الجهل على الله. ودليل استحالته أثري ونظري. أما الأثر ففي قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والنصوص بهذا كثيرة أنه يستحيل الجهل لأن الإخبار بهذا النوع أو لأن الإخبار على هذا الوجه يدل على عموم إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء. وإذا أحاط بكل شيء استحال الجهل. وأما النظر فلأن الجهل صفة نقص حتى إن الإنسان يعير به فيقال يا جاهل أو يقال فلان جاهل. وإذا كان صفة نقص فإنه ينزه عنه الخالق. الخالق لا يمكن أن يتصف بنقص إطلاقا. وقد استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه بهذا فقال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا. إذن هذا وجه استحالته نظريا. بتقول يا أخ وجه الاستحالة نظريا؟ عيب ونقص. نعم والله منزه عن النقص. ودليله أن إبراهيم قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. طيب إذا استحال الجهل فإنه يكون من الصفات السلبية المنفية، وقد مر علينا أنه لا يوجد في صفات الله صفة سلبية محضة، بل لا بد أن تكون متضمنة لكمال ضدها. فإذا استحال الجهل صار كمال العلم إيش؟ واجبا. ولهذا يجب أن يكون الله متصفا بكمال العلم. فإذا الجهل قد يكون سابقا للعلم وقد يكون لاحقا، وكلاهما مستحيل. فما كان سابقا للعلم فهو جهل، وما كان لاحقا لهم فهو نسيان، وكلاهما مستحيل على الرب عز وجل. قال موسى لفرعون حين قال ما بال القرون الأولى، قال موسى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الثاني من المستحيل العجز، وهذا أيضا مستحيل بدلالة السمع ودلالة العقل. أما السمع فقد قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ما كان الله ليعجزه من شيء، ومثل هذا النفي إنما يصاغ فيما كان ممتنعا غاية الامتناع، كما في قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما أشبه ذلك. إذن ما كان الله ليعجزه هذا نفي يدل على امتناع المنفي انتفاعا مطلقا بكل حال. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. وقال تعالى وما أنتم بمعجزين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. هذا دليل سمعي على إيش؟ على استحالة العقل. أما الدليل العقلي على استحالة العقل فهو أن العجز صفة نقص، والرب سبحانه وتعالى منزه عن النقص، فيجب أن ينزه عن العجز. يجب أن ينزه عن العجز. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. طيب إذن العجز مستحيل سمعا وعقلا. طيب إذا استحال العجز ما الذي يجب؟ تجب القدرة سمعا وعقلا. أما السمع فما أكثر الآيات التي يقول الله فيها إن الله على كل شيء قدير، ومنها هذه الآية ثم قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض قال إنه كان عليما قديرا. وأما العقل فقرر دلالته على ذلك أهل العلم بقولهم إن الخلق يدل على إيش؟ على الخالق وعلى القدرة أيضا، لأنه لا يمكن أن يوجد خلق إلا بقدرة. لا يوجد شيء أو لا يوجد خلق إلا بقدرته عليه. فإثبات المخلوقات ووجود المخلوقات دليل على قدرة الخالق عز وجل. فصار العبد مستحيلا سمعا وعقلا، وإذا استحال العبد ثبت ضده وهي القدرة. قال: كما قد استحال الموت حقا، أيضا الموت مستحيل سمعا وعقلا. أما استحالته سمعا فقد قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. بل نفى الله عنه الميتة الصغرى في قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن النوم هو الميتة الصغرى. أما عقلا فلأن الموت لا يلحق إلا الناقص، الناقص أي ناقص الحياة، لأن الموت لا شك أنه فقد الحياة، والحياة صفة كمال، فإذا فقدت زال الكمال، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. وقوله حقا مصدر عامله محذوف، تقديره أحق ذلك حقا، يعني أثبته إثباتا لا شك فيه. وقوله والعمى، العمى هو ضد البصر، فالله سبحانه وتعالى منزه عن العمى وعن العوق الذي هو فقد إحدى العينين. ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل. أما السمع فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كتبه لأحرق السبوحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وأما عقلا فلأن من لا يبصر ناقص، ناقص، والنقص منزه عن الله عز وجل. ولهذا قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ثم قال المؤلف قاعدة عامة مضطردة، فقال: فكل نقص قد تعالى الله عنه. كل نقص على سبيل العموم فإن الله تعالى قد تعالى عنه، سواء كانت هذه الصفة نقصا في ذاتها أو كان النقص في كمال صفف به. مثال الصفة التي فيها نقص في كمالها كالعمى والجهل المطلق، ومثال النقص في صفة اتصف بها كالعور. فالعور ينظر الأعور بعين واحدة وتمشي أمور، لكن هذه الرؤية ناقصة ولا كاملة؟ ناقصة. ولهذا يستدل بعض الناس، بعض أهل القيافة يستدلون على أن هذه البهيمة عوراء برعيها الشجرة. العورة إذا وقفت عند الشجرة ترعى من جانب واحد، لأنها لا ترعى الجانب الثاني، فإذا أقبل على بعير ترعى شجرة ووصل إليها ووجدها قد أفلت من اليمين، عرف أنها عورة من اليسار. نعم، كذلك أيضا يستدل كل إنسان على الأعور إذا أتاه من جهة العوراء ما يبصره، لأنه لا ينظر إلا من جهة واحدة. فالعور نقص في كمال ولا فقد كمال؟ نقص في كمال. كذلك أيضا القوة، لو كان الله ليس فيه قوة إطلاقا لكان هذا نقصا، فإذا كان فيه قوة ولكنه لا يقوى على بعض الأشياء فهذا نقص في كمال. فالله عز وجل منزه عن الأمرين، يعني منزه عن النقص الذي هو فقد الكمال بالكلية، وعن النقص الذي هو نقص في كماله. طيب، مماثلة المخلوقين من أي النوعين؟ أه؟ نقص في كماله. لو قال لله أعين أو لله عينان لا تشبه عيني المخلوق، هذا نقص في نعم لا لله عينان مثل عيني المخلوق، لكان هذا نقصا في كمال. لله علم مماثل لعلم المخلوق صار أيضا نقصا في كمال. فالحاصل أن الله تعالى منزه عن كل نقص، كل نقص سواء كان نقصا بحسب الأصل أو نقصا بحسب الكمال، فالله سبحانه وتعالى منزه عنه. كل نقص قد تعالى الله عنه. فيا بشرى لمن والاه، يا بشرى، يا هذه حرف نداء، لكن بشرى منادى وهو غير عاقل، فكيف يوجه النداء لغير العاقل؟ اختلف النحويين في هذا، فقالوا إذا وجه النداء لغير العاقل فهو للتمني، وإذا هذا وجه، أو يكون المنادى محذوفا يقدر بحسب السياق. ففي قول الشاعر ألا أيها الصبح الطويل ألنجلي، ألا أيها الليل، ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. هنا خاطب الليل ناداه ألا أيها الليل، والليل لا يعقل، قالوا هذا للتمني، يعني يتمنى أن الليل ينجلي، ومع ذلك يقول حتى لو انجليت فالصبح ليس أمثل منك. وقال الله تعالى قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون، هذا للتنبيه، لأن ليت حرف لا ينادى فتقول للتنبيه. وقال بعضهم إن المنادى محذوف والتقدير يا قومي أو يا ربي ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وما جعلني المكرمين. والله أعلم.
رحمه الله تعالى في كل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى له ولاه.
أخذناه.
ولاه.
نعم.
ولاه.
أخذناه.
ولاه ما
ها؟
ولاه.
طيب من
وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذات حسن لأنه لا يكتفي بالظن،
لا يكتفى،
لأنه لا يكتفى بالظن بالانتجاء في قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعا لما يطلب فيه عند بعض العلماء الجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من الصفات المستحيلة على الله عز وجل ولا يمكن أن يوصف بها الجهل، وذكرنا لذلك دليلا عقليا ودليلا سمعيا. فما هو الدليل السمعي؟ إمداد ما هذا أخص من المبدأ، يعني إذا كان الدليل أخص من المطلوب ما صار في دلالة. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كذا، ولو خفي عليه شيء من في الأرض ولا في السماء لازم من هذا تكذيب هذا الخبر، وتكذيب خبر الله محال. طيب عقلا،
عقلا من
نعم بدليل
إن إبراهيم قال لأبيه أن
أسمع
أن
أسمع شهادة
لما لا
يسمع ولا يبصر ولا يرى. أحسن. طيب، يستهيل العدل بالدليل السمعي والعقل، محمد بن سمع العبد، هذا فيه إثبات القدرة وانتفاء العبد بطريق اللزوم أو بطريق المفهوم. نريد انتفاء العبد بدليل المطابقة المنطوقية. لا، وما كان الله، ما القرآن ما يرى بالمعنى. نعم، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. أن حسب الذين من السياسة يسبقون وأمثال ذلك. طيب، كما قد نعم العجز عقلا ثلاثه، نعم أحسنت تمام. طيب، يقول كما قد استحال الموت، الموت المستحيل هداية الله سمعا وعقلا. بس نبي انتفاء الموت بدليل المنطوق، ما المفهوم أو اللازم. نبغى لها أوضح. وتوقع على الحي الذي لا يموت، نسيت هداية الله. طيب، استحالة الموت عقلا. الموت صفة نقص لا شيء، والله تعالى منزه عقلا عن كل صفة نقص، فلا يمكن أن يموت. طيب، أيضا العمى، يقول المؤلف كما قد استحال الموت حقا والعمى، والاستحالة العمى دليلان سمعي وعقل. أحمد سمعي، وجه الدلالة فإذا نفى العورة فالعمى من باب أولى. طيب، الدليل العقلي هذا السمع. طيب، لو كتبه الأحرق سبحانه وفيه من انتهى إليه بصره من خلقه. طيب، هذا أيضا بطريق المفهوم، لكن ما ذكره أحمد أوضح، وكلها ذكرناها عنه. العقل قسام، منزه عن النقص. طيب، تنزيه الله عن النقص معقول من قوله تعالى ولله المثل الأعلى، فإن إثبات المثل الأعلى يدل على أن كل ما كان نقص نقصا فالله منزه عنه، لأنه ينافي الأعلوية، والله يقول الأعلى. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله قاعدة، قال كل نقص قد تعالى الله عنه. وذكرنا أن نقصا قسم إلى قسمين. خالد، في أصل الصفة؟ لا، في كمال الصفة. طيب، مثال النقص في الصفة. مثل العور والعمى. طيب، النقص في كمالها. مثلا يقول لله سمع لكن ما يسمع كل شيء، لله قوة لكن ليس على كل شيء، واضح؟ خلق الله السماوات والأرض لكن تعب، هذا نقص في الكمال، نقص في الكمال. طيب، وقول فيا بشرى لمن والاه، هذا منتدى الدرس. فيا بشرى لمن والاه، البشرى بمعنى البشارة، وهي الخبر السار. الخبر السار يسمى بشرى، وسمي بشرى لأن البشرة تتغير به، ولهذا إذا سر الإنسان استنار وجهه، كما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام حين مر مجزز المدهجي بزيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما رداء قد بدت منه أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار أساريه وجهه تبرق. نعم، فلذلك كل خبر سار يسمى بشرى، وقد تطلق البشرى على الخبر المسيء بجامع التغير في كل منهما، كما في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. وقول لمن والاه، أي والاه الله، أي صار له وليا. نعم، ويا بشرى لمن كان وليا لله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه، لأن ولي الله قد أمنه الله من كل خوف، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولي الله عز وجل إذا عاداه أحد فقد حارب الله، ليس قد عاد الله فقط، قد حارب الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن آذن الله بالحرب فهو مغلوب على كل حال، لأن الله تعالى عزيز قوي لا يغلبه شيء. ولهذا نقول يا بشرى في الدنيا والآخرة لمن وله الله، أي صار له وليا، بالمعنى الخاص إلا بالمعنى العام، بالمعنى الخاص، لأن الله ولي كل شيء، ولكن المعنى الخاص لأهل الإيمان والتقوى. ثم قال المؤلف منتقلا عن ذكر الصفات إلى ذكر بعض الأحكام في التقليد. ومن المعلوم أن إدراك المعلومات قد يكون عن اجتهاد ونظر في الأدلة، فهذا ما توصل إليه الإنسان باجتهاده ونظره فإنه يجب عليه أن يعتقد أو يعمل بمقتضاه، لكن بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد ذوي العلم، ليس من أهل الاجتهاد ذوي الجهل، لأن اجتهاد ذوي الجهل خطأ، خطأ على كل حال، حتى لو أصاب فهو مخطئ، لأن استعمال اجتهاده مع عدم القدرة والأهلية خطأ. فلو قال قائل رجل وجبت عليه أو وجب عليه عتاق رقبة، فقال شخص اذهب إلى السجن وأخرج واحدا محبوسا بدينه ولو كان دينه 10 ريالات، أوف 10 ريالات فتعتق رقبة، كيف؟ قال لأنك فككته من الأثر، من أثر الحبس. والفقهاء يقولون إنه يجوز صرف الزكاة في فكاك الأسير، قال تطيب من وجه جاه من وجه. نعم، هذا اجتهاد في محله ولا غير محله؟ في غير محله. طيب، شخص آخر أفتى إنسانا أنقل شخصا من الغرق، هل أنقذته؟ قال نعم. قال هل عليك رقبة؟ قال لي والله علي رقبة، علي رقبة كفارة في قتل أو ظهار أو جماع في رمضان، كفارة فك الله أسرك. إيه؟ قال لأنك أنقذت هذا من الغرق، أنقذت هذا من الغرق، إذن فهذا عتق رقبة. هل يقبل هذا الاجتهاد؟ لا يقبل. طيب، كرجل إمام مسجد قام إلى خامسة فنبهه المصلون، سبحان الله سبحان الله، أبى أصر على أن يبقى كمل الخامسة، فلما سلم التفت إلى الجماعة وقال: أنتم جهال، فيكم ما لا فيكم. قال الفقهاء: إذا شرعت القراءة حرم الرجوع، إذا شرعت القراءة حرم الرجوع. كيف تلحون عليني أرجع وأنا قد شرعت القراءة؟ يا جهال أنتم أجهل من حميركم. تكلم على هالأشياء إيش نقول؟ هذا يقول هو الجهل، هو الجهل حقيقة. لأن الفقهاء يقولون إذا شرعت القراءة حرم الرجوع فيما إذا ترك التشهد الأول، أما إذا قام إلى زائدة فيرجع ولو كان قد ركع، إذا قام إلى زائدة يرجع ولو كان قد ركع. فالمهم أن مثل هذا المجتهد لا يعتبر اجتهاد إطلاقا ولا يقبل، لكن المجتهد الذي فيه أهلية الاجتهاد عنده علم وبصر في كلام أهل العلم، فالمؤلف يقول رحمه الله: كل ما يطلب فيه جزم فمنع تقليد بذلك حتم، يعني يجب أن يجتهد الإنسان فيه. كل شيء يطلب فيه جزم فإنك لا تقلد فيه، يجب أن تعرف الحكم من الكتاب والسنة. وعلى هذا فالعوام الآن الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر لو قالوا: والله ما نعرف، لكن نسمع علماء يقولون هكذا فآمنا، نقول على كلام المؤلف إن إيمانهم ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الذي يطلب فيه الجزم لا بد أن يكون عن اجتهاد ولا صح أن يكون عن تقليد، لكن هذا القول ضعيف جدا. ولهذا قال: وقيل يكفي الجزم إجماعا فيما يطلب فيه الجزم عند بعض العلماء، يعني قال بعض العلماء: بل يصح التقليد فيما يطلب فيه الجزم. وهذا القول هو الراجح، وسيأتي إن شاء الله دليل هؤلاء وهؤلاء ومناقشة الأدلة. الله أعلم. نعم، كيف ما كملنا المناقشة، ما كملنا المناقشة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة شرعنا فيها من قبل، وهو التقليد والاجتهاد. المسائل العملية يجوز فيها التقليد بالاتفاق، المسائل العملية يجوز فيها التقليد بالاتفاق، كالوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، فهذه يجوز فيها التقليد بالاتفاق. ولا يمكن أن يلزم الإنسان الناس بالاجتهاد، لأن الاجتهاد في هذا صعب، والعامة لا يمكن أن يقرأوا كتب الفقه. أما مسائل العقيدة، مسائل العقيدة التي يجب على الإنسان فيها الجذب، الذي يجب على الإنسان فيها الجذب، فقد اختلف العلماء هل يجوز فيها التقليد أم لا بد من الوقوف على الدليل. ولا شك أن الوقوف على الدليل أولى حتى في المسائل العملية، لأن الإنسان إذا بنى عقيدته أو عمله على الدليل استراح وصار يعلم الآن أنه يمشي في طريق صحيح. لكن إذا لم يمكن فهل يكفي التقليد أو لا يكفي؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفي ومنهم من قال إنه لا يكفي. ولكن الحقيقة أنه لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة يجب فيها اليقين، لأن من مسائل العقيدة ما اختلف فيه العلماء، وما كان مختلفا فيه بين أهل العلم فلست يقينيا، لأن اليقين ما يمكن نفيه أبدا. فاختلف العلماء مثلا في عذاب القبر، هل هو على البدن أو على الروح؟ واختلف العلماء في الذي يوزن، هل هي الأعمال أو صحائف الأعمال أو صاحب العمل؟ واختلف العلماء في الجنة التي أسكنها آدم، هل هي جنة الخلد أو جنة في الدنيا؟ واختلف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هل رآه بعينه يعني في الحياة أو رآه في قلبه؟ واختلف العلماء في النار، هل هي مؤبدة أو مؤمدة؟ وكلها من العقائد، والقول بأن العقيدة ليس فيها خلاف على الإطلاق غير صحيح، غير صحيح. كثير من مسائل العقيدة، يعني ما أقول أكثر أو يعني في مسائل العقيدة ما يعمل فيه الإنسان بالظن، مثلا في قوله تعالى من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، لا يلزم الإنسان بأن المراد القرب القرب الحسي، فإن الإنسان لا شك يعني قد يكون في ذهنه أن المراد بذلك القرب المعنوي، القرب المعنوي. من أتاني يمشي أتيته هرولة، هذا أيضا لا يلزم الإنسان بأنه كان الله يمشي نفسا حقيقيا هرولة، ينقذف في ذهنه أن المراد الإسراع في إثابته، وأن الله تعالى إلى الإثابة أسرع من الإنسان إلى العمل، أليس كذلك؟ ولهذا اختلف علماء أهل السنة في هذه المسألة، هل هو هذا أو هذا؟ فأنت إذا قلت هذا أو هذا لست تتيقنه كما تتيقن نزول الله عز وجل الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا الإنسان لا شك فيه أنه نزول حقيقي، وكما في قول استوى العرش لا يشك الإنسان أنه استوى حقيقي. فالحاصل أن مسائل العقيدة ليست كلها مما لا بد فيه من اليقين، لأن اليقين أو الظن حسب تجارب الأدلة، وتجارب الأدلة حسب فهم الإنسان وعلمه. قد يكون هذان الدليلان متجاذبين عند شخص، ولكن عند شخص آخر ليس بينهما تجاذب إطلاقا، وقد اتضح عنده أن هذا له وجه وهذا له وجه. فمثل هذا الأخير ليس عنده إشكال في المسألة، بل عنده يقين، والأول يكون عنده إشكال. وإذا رجح أحد الطرفين فإنما رجحه بغلبة الظن، لهذا لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة مما يتعين فيه الجزم ومما لا خلاف فيه. لماذا؟ لأن الواقع خلاف ذلك، ففي مسائل العقيدة ما فيه الخلاف، وفي مسائل العقيدة ما لا يستطيع الإنسان أن يجزم به، لكن ترجع عنده، أليس كذلك؟ إذن هذه الكلمة التي نسمعها بأن مسائل العقيدة لا خلاف فيها هذه ليست على إطلاقها، لأن الواقع يخالف ذلك. كذلك مسألة العقيدة بحسب اعتقاد الإنسان، ليس كل مسائل العقيدة مما يلزم فيه الإنسان جزما لا احتمال فيه. في بعض المسائل أحاديث أو آيات قد يشك الإنسان فيها، يوم يكشف عن ساق، هذه من مسائل العقيدة وقد اختلف فيها السلف، هل المراد ساقه عز وجل أو المراد الشدة؟ وعلى هذا فقس. طيب، إذا نرجع الآن إلى كلام المؤلف، كل ما يطلب فيه الجزم ويريد بذلك مسائل العقيدة وغير العقيدة كل شيء يطلب فيه الجزم فمنه تقليد بلا حكم. مما يجب فيه الجزم أن نجزم بأن الصلوات الخمس إيش مفروضة يجب. ولهذا لو أنكر الإنسان فرضية الصلوات الخمس كفر. يجب أن نجزم بأنها مفروضة وأن الزكاة مفروضة وأن الصيام مفروض وأن الحج مفروض. وجوه: هل نقول لا يجوز أن نقلد شخصا بذلك؟ العام لماذا؟ ذكر المؤلف، قال المؤلف: فمنع تقليد بذاك حكم. وعلم: لأنه لا يكتفى بالظن لذي الفجاء في قول أهل الفن، لأن التقليد ظن، تقليد ظن. ولهذا تقول المقلد: هل تجزم بهذا؟ فوالله يقول فلان يقوله فلان. إذن عنده جزم ولا لا؟ لا، التقليد يفيد الظن، ولولا حسن ظن المقلد بالمقلد ما قلده. إذن نقول: كل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقلد فيه، لأن هذا ينافي المطلوب. المطلوب الجزم، والتقليد فيه إيش؟ يفيد الظن. المطلوب الجزم، والتقليد فيه الظن، فلا يجوز أن نقلد. قال: وقيل يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم، يعني قول ثاني إنه يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم ولو عن طريق التقليد، ولو عن طريق التقليد. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا مما يجب فيه الجزم. ولكن هل العام يدرك ذلك بدليله؟ ها؟ لا، لا يدرك ذلك بدليله. ومع ذلك نصحح إيمانه ونقول هو مؤمن وإن كان لا يدرك ذلك بدليله. فلهذا قال المؤلف: وقيل يكفي الجزم إجماعا، يعني أنه إذا وجد الجزم حصل المقصود بالإجماع بما يطلب فيه فاعل نائب فاعل يطلب يعود على الجزم، يعني يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم بالإجماع بالإجماع. قالوا هذا بعض العلماء، ولهذا قال عند بعض العلماء، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. والدليل على ذلك أن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من مسائل الدين التي يجب فيها الجزم، فقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. لماذا نسألهم؟ لنأخذ بقولهم، لأن لا نعلم، نسألهم لأجل أن نأخذ بما يقولون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومعلوم أن الإيمان بأن الرسل رجال من العقيدة، ومع ذلك أحال الله فيه إلى من؟ إلى أهل العلم. وقال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. اسألهم ليش؟ لماذا؟ لترجع إليه. وإذا كان خطأ هذا الرسول ولم يشك فنحن إذا شككنا في شيء من أمور الدين نرجع إلى الذين يقرؤون الكتاب، إلى أهل العلم، لنأخذ بما يقولون. إذن هذا عام يشمل مسائل العقيدة. ثالثا: أننا لو ألزمنا العامية بمنع التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناه بما لا يؤتيه. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فالصواب المجزوم به القول الثاني أن ما يطلب فيه الجزم يكتفى فيه بالجزم سواء عن طريق الدليل أو عن طريق التقليد. نعم. قال المؤلف: فالجازمون من عوام البشر. فالجازمون من عوام البشر يعني الذين يلزمون بما يعتقدون من العوام عندهم علم ولا لا؟ ليس عندهم علم، عوام. قال: فمسلمون. فمسلمون يعني فهم مسلمون وإن كانوا لم يأخذوا ما يطلب فيه الجزم عن طريق الاجتهاد. يقول: عند أهل الأثر، وكفى بهم قدوة أهل الأثر. إذا كان أهل الأثر يرون أنه لا يجب أنه يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم، والمقصود أن يحصل الجزم سواء عن طريق التقليد أو عن طريق الاجتهاد، إذا كان هذا هو ما يراه أهل الأثر فهو الذي نراه نحن، فهو الصحيح. بقي في كلام المؤلف رحمه الله الشاذ قوله: فمسلمون. وش عرب ما عرب المسلمون؟ خبر لقوله فالجازمون، ودخلت الفاء في الخبر لأن الجازمون فيه ال الموصولة ولا لا؟ فيه ال الموصولة، والموصول يشبه الشرط في العموم، فيجوز أن تدخل الفاء في الخبر إذا كان المبتدا اسما موصولا. رحمك الله. ومنه قولهم، أي قول النحويين في المثال: الذي يأتيني فله درهم. الذي يأتيني فله درهم. ودليل ذلك في القرآن: إنه من يتقي ويصبر. نعم، إنه من يتقي ويصبر فإن الله. لا، هذه ما فيها دليل، لأن يتقي هذه مجزومة بدليل عقل ويصبر فإن الله لا يظلم المسلمين. لكن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم. فهنا جاءت الفاء في جواب في خبر المبتدا الموصول لأنه يشبه الشرط في العموم. ثم قال المؤلف رحمه الله: الباب الثاني في الأفعال المخلوقة. الأولى أن يقول المؤلف رحمه الله: القول الثاني في الأشياء المخلوقة. في الأشياء المخلوقة، لأن قوله في الأفعال المخلوقة توهم أن يكون المراد بذلك أفعال الله. ها؟ إيش؟ في الأثر؟ لا، مصحح. هي في الشرح في الأفعال المخلوقة. الباب الثاني في الأفعال المخلوقة، أقول الأولى أن يقال في الأشياء المخلوقة، لأن القارئ قد يتوهم أن المراد بالأفعال أفعال الله، وأفعال الله ليست مخلوقة. المخلوق هو المفعول، وأما الفعل فهو صفة الله، وصفة الله ليس بمخلوق. طيب، الأشياء المخلوقة كل الأشياء، يعني كل ما عدا الخالق فهو مخلوق من الأعيان والصفات والزمان والمكان وكل شيء. كل ما عدا الخالق فهو مخلوق. الحمد لله رب العالمين. فالرب غير مخلوق والعالم مخلوق. قال: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم. سائر هنا بمعنى جميع، سائر هنا بمعنى جميع. وسائر اسم فاعل مخلوقة من، يعني مأخوذة من السور، وهو الجدار المحيط بالبيت، وهي على هذا الوجه بمعنى الجميع، وسائر من السؤر وهو بقية الطعام بقية الشراب، وهي على هذا بمعنى باقي. فهنا سائر الأشياء يعني جميع الأشياء، جميع الأشياء كما قال المؤلف سائر الأشياء غير الذاتي وغير من أسماء الصفات مخلوقة. ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الغسل يفيض على رأسه ثلاث مرات، قال ثم غسل سائر جسده. سائر بمعنى لا بمعنى باقي، بمعنى باقي. والله أعلم. ها؟ وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. حتى إذا كان له حظ من النظر هو معتبر، فما خالف إجماع السلف مثلا هو غير معتبر. هذا معتبر لكنه مرجوح. كلمة المعتبر معناه هل يعد خلافا خارقا للإجماع أو لا، هذا معنى المعتبر. يتنى المعتبر أن لا ننظر أنه ينظر فيه، يعني قد ننظر فيه ونشوف هل هو راجح ولا مرجوح، لكن لغير معتبر معناه أننا لا ننظر فيه إطلاقا لأنه غير معتبر. لا، قد يفيد الظن لكن طريق يقين، في طريقه يقين، لكن معلومه قد يكون ظنا وقد يكون غير ظن، قد يكون يقينا. هنا ها لا بد يعتقد كيف؟ ما اعتقد شيء. إذن أنا عنده شك، ما اعتقد لا هذا ولا هذا، لازم اعتقد هذا ولا هذا، ولا يبقى متردد. وإذا كان هذا الذي يسعه فلا يكون له ظن إلا وسعه. ما أظن أن أحدا ما ينقدح في ذهني رجحان أحد، رجحان قول على قول ما أظن. لا بد أن يكون عنده ترشيح، إما بحسب القائل وأما بحسب ما سمع من الأدلة إن كان عنده شيء من الفهم، أو حسب ما تطمئن نفسه إليه. نعم لا، الخلاف هنا ما هو في صلب العقيدة، أقول ما هو في صلب العقيدة. كلهم مثل المؤمنون بأن النار موجودة ولا بد من عذاب فيها، لكن خلاف هل تبقى أو لا تبقى منها. كلهم يؤمنون بأن الرسول رأى ربه، لكن هل رآه حقيقة أو رآه بفؤاده وهكذا. نعم يعني مثلا لو شك الإنسان في وجود الله مو كافر، لكن مثلا المثال اللي فيها خلاف لا بد أن يكون فيها شك، لكن قد يكون فيها شك عند بعض الناس ويقين عند آخرين. إيه؟ أيها؟ نعم. أليه؟ هذا فرق بين هذا وهذا. الصفات على سبيل العموم بمعنى أن لا نثبت الصفات إطلاقا كالمعتزلة أو لا نثبت لما دل عليه العقل طريقة غير سليمة، هذه منكرة. أول المخالفة هي لطريقة السلف، والشيء الثاني أن هذه تنقض العقيدة على عقل، ما في إثبات إطلاقا. فرق بين أن نقول ليس هناك استبعاد أو نقول هل رآه بفؤاده أو بعينه، هذه مسألة جزئية ثم خلاف في صفة هذا المسألة فقط. قل مالك رحمه الله فمرها كما أتت في الذكر، ما الذي يفيد قوله فمرها كما أتت؟ يلا إنك هل يريد المؤلف أننا نمر اللص فقط ولا ماذا؟ مرها كما أتى. لكن هل يفيد إثبات المعنى؟ لأنها ألفاظ جاءت للمعاني، فإمرارها يقتضي أن إيش؟ أن تمر لفظا له معنى. طيب قول المؤلف من غير تأويل حمل، من غير تأويل، ما الذي ما المراد بالتأويل الذي نفاه المؤلف؟ أي التحريف. أما التأويل المطابق لمعنى المراد صحيح، فهذا لا ينفع. طيب ما معنى قوله غير فكري؟ الأخ يعني من غير تفكير في كيفيته، يعني لا تفكر في الكيفية، نعم، لأن هذا يؤدي إلى مفاسد. يقول مالك رحمه الله إن الجهل مستحيل على الله هداية الله، فما هو الدليل؟ اقرأ الآية على وجه الصحيح. إن الله لا في الأرض ولا في السماء. نعم في الأرض ولا في السماء. إيه التقييم التحليل في القرآن ما يجي. طيب الدليل على استحالة العكس. نعم عليا. نعم أحسن. الدليل على استحالة الموت. نعم قول الذي لا يموت. الدليل على استحالة العمى. فهد نعم البصير لهذا العلم الآن ما لا يخفى عليه يعلم ناظر. نعم وجه الدلالة أنه ينسب العور فالعمى من باب أولى. طيب هذه الأدلة التي ذكرتم لهذه الصفات الأربع هل لها دليل عقلي؟ كمال الجهل والعدل والموت والعمل. نعم منزه عن النقص، لأنه لو كان نقصا لنصح أن يكون ربا. ما هو الدليل على أن من جاز اتصافه بالنقص لن يصح أن يكون ربا؟ نعم نعم طيب ما معنى قول المؤلف كل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذات حتم ثاني؟ كل شيء يجب على الإنسان أن يلتزم به فإنه لا يجوز أن يقلد فيه غيره، مثل كمسائل التوحيد. طيب على هذا الرأي كيف تكون حال العوام؟
حال العوام لابد أن يبحث في كتاب السنة وأقوال العلم في المسائل الاعتقادية وعليه الاعتقاد. وهذا صار مثل العام لم يستطيع.
على رأي المؤلف يعني من صعب ولا سهل؟ على رأي المؤلف لا يتم إيمان العامي حتى يعلم ذلك بالاسم، تعبر عنه بنفسه. القول الثاني أنه يكفي الجزم ولو عن طريق التقليد، صح هذا؟ القول الثاني أن الواجب الجزم ولو عن طريق التقليد. وبناء على هذا يكون العوام يكون إيمانهم صحيحا وإن كان عن تقليد، لأن هذا هو الذي يقدرون عليه. تمام. هذا القول ذكرنا أنه هو الصحيح، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الأفعال المخلوقة وسائر الأشياء غير الذات وغير من أسماء الصفات مخلوقة لربنا من العدم وضل
من العدم
مخلوقة لربنا من العدم وضل من أسماء عليها بسبب. وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق شدة كما أتى في النفس
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الافعال المخلوقه. يقول ان الاولى ان يقال في الاشياء المخلوقه من اجل ان يشمل الاعيان والافعال، من اجل ان يشمل الاعيان والافعال والاوصاف. عرفتم ولا لا؟ لو قلنا في الافعال المخلوقه اختص بالافعال، وإذا قلنا في الأشياء المخلوقة شمل الأعيان والأفعال والأوصاف. فمثلا الآدمي هو عين وفعله لا، فعله فعل، خطشه أكله شربه هذا فعل، وأوصافه أوصاف. فإذا قلنا في الأشياء المخلوقة شمل الأعيان والأوصاف والأفعال، فإذا قلنا في الأفعال اختص بها. الأشياء المخلوقة الأشياء الموجود، الأشياء الموجودة إما خالق وإما مخلوق. فالخالق رب العالمين عز وجل، خالق رب العالمين، والمخلوق ما سواه. ولهذا قال المؤلف: وسائر الأشياء غير الذات أي ذات الله وغير من الأسماء والصفات. ما يقول وغير ما زائدة من أجل الروي أو من أجل الوزن، من أجل الوزن. وغير من الأسماء أي أسماء الله، والصفات يعني صفات الله. مخلوقة هذا خبر المبتدأ، أعني قوله فاعل، لربنا يعني لله من العدم يعني بعد أن كانت عدما. وظل من أثنى عليها بالقدم، ظل يعني تاه وضاع عن الطريق المستقيم. ومن أثنى عليها أي من وصفها بالقدم. يقول مالك رحمه الله: سائر الأشياء أي جميع الأشياء. فسائر هنا بمعنى جميع، ولا يصح أن تقول بمعنى باقي. وقول الأشياء يعني من الموجودات غير ذات الله وأسمائه وصفاته. طيب لن نذكر أفعاله، أفعاله وصفاته، أفعاله من صفاته. لن نذكر كلامه، كلامه أيضا من صفاته. طيب إذن ذات الله وأسماءه وصفاته غير مخلوق، وما عدا ذلك فهو مخلوق. هل آدم مخلوق بعد أن لم يكن؟ والروح مخلوقة بعد أن لم تكن بلا شك، والسماء مخلوقة بعد أن لم تكن، والأرض مخلوقة بعد أن لم تكن، وكل شيء مخلوق من العدم بعد أن لم يكن. وهذه المسألة ضل فيها من ضل من الناس وزعموا أن المخلوقات قديمة النوع وأن المادة أزلية كما أنها أبدية. ولهذا يقولون إن المادة لا تفنى فليست معدومة من قبل ولا تفنى من بعد، وكل هذا ضلال، كل هذا ضلال، لأنك إذا قلت في قدم الأشياء وأنها لم تكن حادثة أشركت بالله، أشركت بالله وجعلت لله شريكا في القدم، وهذا شرك. ولكن هل الله عز وجل أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا؟ نعم، قال بعض العلماء نعم، أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا ثم حدث الفعل، لأنك لو لم تقل بذلك لازم أن تجعل المفعول قديما، فإنك إذا أثبت لله فعلا فلا فعل إلا بمفعول، وحينئذ يلزمك أن تقول بقدم المفعولات، بقدم المفعولات، فتقع في الضلال. ولهذا اختلف الناس كما قلت لكم في هذه المسألة، فمنع قوم التسلسل في الماضي كما منعوه في المستقبل، وجعلوا التسلسل ممنوعا في الماضي والمستقبل، وقالوا إن الله تعالى في الأول لم يكن يفعل وفي النهاية أيضا لا يفعل، وبنوا على ذلك أن الجنة تفنى والنار تفنى تعد مرة، ما يبقى إلا الله عز وجل. وهذا مذهب الجهمية، قالوا بأن الأشياء لا تدوم، لا تدوم، كما أن لها ابتداء فلها انتهاء. وقال بعض منهم بل تفنى الحركات دون الدوام، حركات الحي تفنى دون ذاته، فيبقى الناس كأنهم أصنام، كأنهم أصنام. وهذا مذهب العلاف من المعتزلة، وقد سخر به ابن القيم رحمه الله في النونية، فقال له على زعمه إن الإنسان من أهل الجنة إذا رفع إلى فمه فاكهة وجاء وقت الفناء كمل على ما هو عليه، وبقت الفاكهة بيده لم تصل إلى فمه، إلى متى؟ إلى أبد الآبدين، إلى أبد الآبدين. وإذا كان على أهله من الحور العين أو من نساء الجنة الدنيا وأتى وقت الفناء، وقت فناء الحركات وهو على أهله، بقي لاصقا بهم إلى أبد الآبدين. هذا كلام معقول هذا؟ لكن الضلال والعياذ بالله الذي لا يبنى على علم من الشرع دائما يكون ضحكا. هذا أيضا هذا المذهب جماعة يقول لا تسلسل في الابتداء ولا تسلسل في الانتهاء، وبنوا على ذلك أن الجنة والنار تفنيان ولا يبقى شيء أبدا، السماء والأرض والنجوم والشمس والقمر والجنة والنار وما فيهما كلها يفنى. هذا قول. القول الثاني عكسه، قالوا للتسلسل في الابتداء والانتهاء، وأن الخلق قديم كما أنه لا نهاية له، فطرت المسألة من الوجهين، طرت المسألة من الوجهين، يعني قالوا إذا كنا نقول بإمكان تسلسل الحوادث في المستقبل وأن الجنة والنار باقية إلى عبد العابدين فكذلك في الماضي وقال آخرون زعموا أنه أهل السنة التسلسل في المستقبل واجب وفي الماضي مستحيل. ما معنى في المستقبل؟ يعني في الزمان الآخر، فالجنة والنار لا تفنى وما فيهما لا يفنى، وأما في المستقبل في الماضي فالتسلسل ممنوع مستحيل، لأنه يلزم منه أن تكون الحوادث قديمة كقدم الله، قديمة كقدم الله، وهذا شرك. وهذا ادعى بعض الناس أنه مذهب أهل السنة والجماعة. والقول الرابع أن التسلسل في المستقبل ممكن في الذوات نفسها وفي ذوات أخرى تستجد فيما بعد، وأما التسلسل في الماضي ففي الذوات مستحيل، تسلسل في الذوات مستحيل، يعني بمعنى أن نقول هذه الذات لم تزل ولا تزال موجودة، فهذا مستحيل، لأنه ليس هناك شيء من المخلوقات يوصف بالقدم كقدم الله، لكننا نعلم أن الله لم يزل ولا يزال خلاقا، وأن هناك مخلوقات غير السماء والأرض، لأن المصلي يقول من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، هناك مخلوقات قبل السماوات وقبل العرش ما نعرف ما هي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، ولا يلزم من هذا قدم المفعول كقدم الفاعل، لأنه باتفاق العقلاء أن المفعول مفقوق بالفاعل، لأن المفعول نتيجة إيش؟ فعل الفاعل، وفعل الفاعل وصف له، ولا بد أن يكون المنصوف سابقا على الصفة ثم المفعول بعد الصفة، يعني عندنا مفعول وفعل فاعل. المفعول لا شك متأخر عن فعل الفاعل، وفعل الفاعل متأخر عن الفاعل، فإذا لا يلزم من قولنا بقدم الحوادث أن تكون قديمة كقدم الله وأن تكون شريكة لله في الوجود. وهذا الذي ذهب، وهذا هو الحق الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد شنى عليه خصومه تشنيعا عظيما، شنوا عليه وقالوا هذا قول الفلاسفة وهذا قول باطل، ولكنه رحمه الله تخلص منهم بما ذكرت لكم بأنه لا يلزم من قدم المفعول أن يكون مساويا للفاعل، لأنه بضرورة العقل أن المفعول لا بد أن يكون مسبوقا بفعل، والفعل لا بد أن يكون مسبوقا بفاعل، وهذا هو الحق. طيب، إذن قول المؤلف ظل من أثنى عليها بالقدم، إن أراد من أثنى عليها بالنوع فليس بصحيح، إن أراد من أثنى عليها بالشخص بالعين فهذا صحيح، ما من شيء من المخلوقات يكون قديما ليس له أول أبدا، وظل من أثنى عليها بالقدم انتهى من الوقت. نعم نعم. أين صحيح؟ لم يكن شيء صحيح، لأنه لو كان شيء مع الله، لو كان شيء مع الله لازم أن يكون مثل الله. نعم. أين؟ لكن ما يقدر قدم الله؟ إلا معلوم، ما في شيء. لأنه لو كان شيء مع الله، لأن لفظ الحديث ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء معه في بعض الألفاظ، ولم يكن شيء قبله كما جاء في الحديث، كما جاء أنت الأول فليس قبلك شيء. وعلى اللفظين لا تنافي، لأن لا شيء قبل الله ولا شيء مقارن لله، لأن الشيء هو المفعول، والمفعول لا بد أن يكون بعد الفاعل كما قررنا. لا رح نقول إذا قال الإنسان والله أنا ما عقلي ما يوجد هذا البحث، وهذا البحث لا لم يرد مبينا على وجه قاطع في القرآن والسنة، أنا إذن أقول إن الله لم يزل ولا يزال فعالا وأصف ما يلام الإنسان. نعم.
أما أن الصحيح له الحديث هو أول ما
خلق
الله
في القلب،
هل يكون هذا
مثل
الحال أو
شو الحال؟
حينما
خلقت
قال له
الحال،
او انه اول ما
خلق. الحمد لله يهديكم الله
واسفه.
نعم
اقول هذا
الصحيح ان المعنى ان القلم امره الله عند اول خلقه،
ليس هو
لا لا ما هي. واذا جاء اللفظ الحادي ان اول ما خلق الله القلم فقال له الحال. هذا اللفظ يتعين ان يكون المراد اول ما خلق الله القلم بالنسبه للمخلوقات المعلومه لنا. نعم.
قد تكون أشياء قبل.
هنا.
يعني
المخلوق كله
في كل المخلوق في ابتداع، وتوصيف الله تبارك وتعالى في خلاق وخالق لا ابتداع.
نعم.
صحيح. نعم. لابد
ان
يكون
موجودا قبل كذلك. نعم. والسنوات. مو صحيح، مو صحيح قولهم. قولهم مو صحيح. فخلق الله السماوات مفعول بلا شك.
لكنه غير موجود قبل
كذلك. لا خالد، في حين فعلها خلق. انت نعم لو قلت ضربت زيدا لابد ان يكون زيد موجود قبل الضرب، عشان يقع عليه الضرب. اما خلق الله السماوات بمعنى اوجدها وانشاها ما في مانع. ان يقع على معدوم فيكون الخلق حين يكون وقوع الفعل عليها حين تنشئتها، كما لو قلت بنيت البيت، بنيت البيت بعد ما انتهيت منه قلت بنيت البيت، وش تقول البيت الشراب مفعول به، مع انه حين تنشئتها ليس مبنيا. هذا فلسفة ما لها فلسفة، كما قيل تسمع شجاعة ولا ترى طحن. نعم. كيف؟ الفلاسفة لا يرون خدمها بالعين، يرون مثل السماوات قديمة والأفلاك قديمة. ايش
هذه
يعني؟ هل بحثوا بها؟ ما اظن بحثوا بها، لكن ما يحتاج الى بحث، لان كذا علمت ان الله لم ياتي عليه زمن من الازمان يكون معطلا. افعال الله لا نهايه لها، لكن هل كل افعال لا علمناها؟ ما علمنا كل شيء.
ربنا يخلق باختياره من غير حاجه ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق كذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، وأن الخالق جل وعلا لم يزل ولا يزال موجودا، وأما المخلوق فالأزل في حقه ممتنع، ليس هناك شيء من المخلوقات يكون أزليا أبدا، ما من مخلوق إلا وهو إيش؟ حادث بعد أن لم يكن. السماوات والأرض والجبال الشجر والدواب والعرش والكرسي والقلم وغير ذلك كله مخلوق من العدم، ولم يقل أحد بقدمه إلا الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم، وأن العالم لم يزل ولا يزول. ولهذا يقولون إن المادة لا تثنى، كما أنها ليست حادثة وهذا لا شك أنه شرك، شرك مخرج عن الملة. من ادعى أن مع الله شريكا في الوجود فهو مشرك. وهل هذه المخلوقات أبدية؟ نقول فيه تفصيل. منها شيء أبدي خلقه الله للبقاء، ومنها شيء أمدي يعني له مدة ثم ينتهي. فمن الأشياء الأبدية الروح، فإن الله تعالى خلق الروح للأبد، ولا يقال إن الحيوان يموت فتفقد روحه، لأن موت الحيوان ليس فقدا لروحه، ليس فقدا للروح، بل مفارقة، مفارقة روح للبدن. اللهم إلا روح من لم يخلق للأبد فهذا قد كفنا، وليس عندي في ذلك أثارة من العلم، لكن هذا هو الظاهر. مثل أرواح الحيوان، أرواح الحيوان سوف تعاد في أجسادها يوم القيامة، كما قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. ولكن يأمرها الله عز وجل بعد أن يقضي بينها بعدله، يأمرها أن تكون ترابا فتكون ترابا. وظاهر هذا أنها تفنى الأرواح والأجساد، لأن بقاء الأرواح بعد هذا الفصل والحكم لا فائدة منه فيما يظهر لنا. إذن فالذي خلق للبقاء من الأرواح وأرواح المكلفين يعني بني آدم، كذلك بني آدم وجن، يعني بني آدم وجن، كذلك الحور والولجان الذين في الجنة، هؤلاء خلقوا للبقاء فلا يموتون. إذن نقول من جهة الأزلية ليس هناك مخلوق يكون أزليا أبدا، من جهة الأبدية فيه تفصيل، منه ما خلق على أنه أبدي، ومنه ما خلق على أنه أمدي يفنى ويزول. طيب، يقول رحمه الله: مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. معنى أثنى عليها أي وصفها بالقدم. نعم. ثم قال: وربنا يخلق باختياره من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص: فاتبع الهدى. هذا بالنسبة لأفعال الله عز وجل. أفعال الله سبحانه وتعالى اختيارية، كما قال الله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وقال: وهو على جمعهم إذا شاء قدير، يعني إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجز عنه. وليست المشيئة هنا تابعة للقدرة، يعني أنه قدير إذا شاء، لا، بل هو يجمع إذا شاء جمع، فإنه لا يستعطي عليه بل هو قادم عليه. فالله تعالى يفعل باختياره،